الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كثرت أمراض الأمة المسلمة في هذا الزمان المتأخر، وتشعبت حتى شملت الجوانب الدينية. ومع كثرة هذه الأمراض، فإن هذه الأمة لا يزال فيها جوانب كثيرة من الخير، وهذا كله بفضل الله جل وعلا أولا، ثم بوجود كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدعاء واستغفار كثير من الصالحين. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن الأمراض الخطيرة التي أصيبت بها هذه الأمة في هذه الأزمان خاصة، مرض الاختلاف الذي شمل نواحي كثيرة، ومنها العقائد والمناهج والسلوك والأخلاق. والناظر إلى شرع الله جل وعلا يجد أنه ما اهتم بشيء بعد توحيد الله تبارك وتعالى كما اهتم بجمع الكلمة ولم الشمل. إن الإسلام دين واقعي يتعامل مع الإنسان على ما هو عليه، والله تعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فقد وهب الله تعالى لعباده عقولا متباينة، من شأنها أن تؤدي إلى الاختلاف في التفكر واتخاذ المواقف في كثير من الأمور. ولذلك فإن الإسلام تتسع تعاليمه لتلك الاختلافات كلها، طالما هي لا تهدد وحدة الأمة. فيكفي أن تتفق الآراء والتصورات في القضايا الكبرى والقواعد الرئيسة، أما الأمور الفرعية التي يساعد اختلاف الرأي فيها على الجنوح نحو الأفضل والأمثل فلا ضير فيه، على أن يكون لهذا الاختلاف ضوابطه وقواعده وآدابه. والاختلاف هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال باطل. وينقسم الاختلاف إلى ثلاثة أقسام: اختلاف تضاد، واختلاف تنوع، واختلاف أفهام. أما اختلاف التضاد فهو أن يكون كل فريق مصيباً فيما يثبته أو في بعضه مخطئاً في نفي ما عليه الآخر، وهذا النوع من أنواع الاختلاف محرم. وأغلب الاختلاف الحاصل الآن بين الجماعات الإسلامية من هذا النوع، فتارة تذم الطائفتان كما في قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فاستثنى الله تبارك وتعالى المرحومين من المختلفين، وجعل أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وكذلك قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وكما في قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وكما في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية أخرى: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. وتارة تذم طائفة دون الأخرى كما إذا كان الاختلاف اختلاف تنوع لكن إحدى الطائفتين تدعي أنها على حق والأخرى على باطل، كما أن الطائفة الثانية تقول بل كلانا على حق، ففي هذه الحال تذم الطائفة الأولى دون الأخرى. وأما اختلاف التنوع فهو على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه، وإن كان قد يقال إن بعضه أفضل من بعض، فإذا جحد أحد الفريقين ما عند الآخر انتقل من التنوع الجائز إلى التضاد المحرم. وأما إذا لم ينكر أحد الفريقين على الآخر فقد دل الفرقان على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأما اختلاف الأفهام فهو أن يفهم كل فرد أو طائفة الخطاب بفهم بشرط أن يكون النص محتملا لذلك الفهم. ولهذا أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي أن العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من فهم أنه إنما أراد منهم الإسراع فصلوا العصر في الطريق، ومنهم من لم يصلي إلا في بني قريظة وقد خرج الوقت. فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا ولم يعنف أحد الفريقين. ومن الأمثلة قول ربنا جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فخص الله سليمان بالفهم وأثنى على سليمان وعلى داود جميعا بالعلم والحكم. هناك نوع آخر من الاختلاف ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، وهو ما مدح فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوه. فقوله تعالى: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى. وهناك ما يسمى باختلاف التنزيل واختلاف التأويل. فاختلاف التنزيل مثل له شيخ الإسلام بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلاً قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، فقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، رواه مسلم. وأما اختلاف التأويل فهو الاختلاف في تأويل القرآن أو السنة، ومثال ذلك القرء، منهم من فسره بالطهر ومنهم من فسره بالحيض. وهناك فرق بين الاختلاف والخلاف، قال الراغب في مفردات القرآن: الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو في قوله، أي من غير تنازع ولا شقاق، كما يدل عليه تمام كلامه: ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. وقوله تعالى أيضا: ولا يزالون مختلفين. الاختلاف في أصل اللغة لا يحمل معنى المنازعة والمشاقة، إنما واقع الناس ونفوسهم التي لا تحتمل ذلك، وصدورهم التي تضيق عن مخالفة غيرهم لهم، فهذا يجعل هذا الاختلاف سبباً إلى المنازعة. فجاء القرآن المجيد في بعض آياته على هذا المعنى الحاصل الناتج. أما الخلاف فقد قال الراغب نفسه في تمام كلامه السابق: الخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. فالسواد والبياض مثلاً ضدان ومختلفان، أما الحمرة والخضرة فمختلفان وليسا ضدين. والخلاف أعم من الضدية، فإنه يحمل معنى الضدية ومعنى المغايرة مع عدم الضدية. وأوضح الفرق بين الاختلاف والخلاف أبو البقاء الكفوي في كلياته من أربعة وجوه، فقال: الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، والخلاف هو أن يكون كلاهما يعني الطريق والمقصود مختلفا. الاختلاف ما يستند إلى دليل، والخلاف ما لا يستند إلى دليل. الاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة. ولو حكم القاضي بالخلاف ورفع لغيره يجوز فسخه، بخلاف الاختلاف، فإن الخلاف هو ما وقع في محل لا يجوز فيه الاجتهاد، وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع. ويمكن التعبير عن الفرق الأول بعبارة معاصرة، بأن تقول: الاختلاف ما كان في الوسائل مع الاتحاد بين المختلفين في الغاية، أما الخلاف فهو خلاف بينهم في الوسائل وفي الغايات. وشبهه الراغب فقال: إنه جار مجرى جماعة سلكوا منهجاً واحداً، لكن أخذ كل واحد شعبة غير شعبة الآخر، وهذا هو الاختلاف المحمود. فالخلاف ما يحمل في مضمونه النزاع والشقاق والتباين الحقيقي، والاختلاف ما يحمل التغاير اللفظي لا الحقيقي. ولهذا يجري على لسان أهل العلم أثناء تقرير المسائل الخلافية: هذا اختلاف لا خلاف. إذا كان الاختلاف لفظيا والجمع بين القولين ممكنا، وقد يقولون عنه: هذا اختلاف تنوع لا تضاد، ويقولون في حال الخلاف الشديد: خلاف حقيقي أو خلاف جوهري. ومن هذا الاعتبار جاء قول ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. فادعاء بعضهم أنه لا فرق بين الخلاف والاختلاف في محل المنع، فاختلاف التنوع واختلاف الأفهام ليس مذموما إذا روعيت فيه حدود الأدب والأخلاق، فهو نتيجة الاجتهاد وتفاوت الأفهام في مسائل متفاوتة، بل إن صاحبه مأجور إذا كان من أهل العلم. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وهذا الاختلاف يقود إلى النجاح وتثمر عنه الإنجازات، ولا يفسد للود قضية، وتحفظ فيه الحقوق وتصان فيه الأعراض. ولهذا صنف رجل كتابا في الاختلاف، فقال الإمام أحمد: لا تسمه الاختلاف، ولكن سمه السعة. أما اختلاف التضاد فهو الأقوال والآراء المتضادة أو المتناقضة التي لا يمكن الجمع بينها وبين قواعد الشريعة ومقاصدها، كمن ينكر أمراً متفقاً عليه أو عباداً مجمعاً عليها، فهذا النوع لا يمكن أن يجري فيه الخلاف، لأن الشرع فيه محكم. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال في الإبهاج: والذي نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف، وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد، وهو المشار إليه في القرآن، والثاني في الآراء والحروب، ويشير إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: تطاوعا ولا تختلفا. ولا شك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية. والثالث اختلاف في الفروع، والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضا. وقد حذرنا الله جل وعلا من الاختلاف والتفرق، فقال تعالى في كتابه المجيد: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الاختلاف، وهذه بعض من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في ذلك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفراً كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني من الغضب، فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا، إنكم لستم هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به، والذي نهيتكم عنه فانتهوا عنه. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعند مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود يرفعه: لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. وإذا افتقدنا آداب الاختلاف وأخلاقياته أدى ذلك إلى إيغار الصدور، وزرع الشحناء والخصومات، وتمزيق الوحدة وعدم الاجتماع والتكاتف. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويتجلى هذا المعنى في الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام وهو يسوي صفوفهم للصلاة: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولا يخفى ما تحمله هذه الكلمات النبوية من أن الخلاف في الظاهر ينتج عنه خلاف باطني، لا شك أنه أكبر وأخطر، تتجلى معانيه في الكراهية والعداوة والنزاع، وربما في الاعتداء باللفظ أو ما يتجاوز اللفظ، كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبيل الذي يسلكه الشيطان ليدفعنا إلى الاختلاف وما يترتب عليه من نزاع وعداوة وحقد وكراهية وبغضاء. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش هو الإغراء على الشيء بنوع من الخداع، أو هو إيقاع الفتنة والعداوة والخصومة. قال الجصاص: وفي التنازع والاختلاف فساد ذات البين وذهاب الدين والدنيا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومبدأ التعامل بالتي هي أحسن في المجادلة ودفع الخلاف وغير ذلك قد رسخه القرآن في 6 مواضع، 2 منها في حديثه عن مال اليتيم وتحذير الأوصياء من الاقتراب منه وأكله. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. إحداهما في الأنعام والثانية في الإسراء، وكذلك في موضعين في المجادلة. فقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلم يقل وجادلهم بالتي هي حسنة، بل قال بالتي هي أحسن، فجعل الجدال مع غير المسلمين ليس بالقبيح ولا بالحسن، بل بالتي هي أحسن. قال العلماء: أي أذن لهم جانبك وجادلهم الحجة بالحجة والدليل بالدليل غير فظ ولا غليظ، بل قدم العفو والصفح واللين معهم على الدوام. وهو الخطاب نفسه الذي أرسل الله تعالى به موسى وهارون إلى فرعون الذي ادعى الألوهية والربوبية. قال تعالى لهما عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي موضعين في مواطن دفع الاختلاف وأسباب الفرقة، حيث أمر المؤمنين أن يدفعوا هذه الأسباب بما أثمرته فيهم العبادات والقربات والأذكار والدعوات من خلق حسن يستدعى في مثل هذه المواقف التي قلما ينجو فيها إلا من تحصن فيها بالمواريث النبوية من الأخلاق الحسنة والسلوكيات الرفيعة. فقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأساس نبذ الخلاف القول الحسن والكلمة الطيبة، فقد أودع الله في الكلمة الطيبة من الأسرار والحكم والعطايا ما يجعلها بمثابة الشفاء للقلوب، إذ تمتص غضب النفس وتحول العدو إلى ولي حميم، والكلمة الطيبة سفير القلوب للتعارف والتقارب والتفاهم، وسلاح ناعم به يتحقق كثير من مصالح عباد الله. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم يأمر عباده المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنه إذا لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة. فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة. قال يحيى بن معاذ الرازي: اصحبوا الناس بالفضل لا بالعدل، فمع العدل الاستقصاء ومع الفضل الاستبقاء، وإني لأرجو أن يحاسب الله تعالى عباده بالفضل لا بالعدل. وقد أمرهم أن يصاحب بعضهم بعضا بالفضل، وقد عظم الله تعالى أمر الإحسان والإفضال فقال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكثيرا ما يتعرض بعض الناس إلى الحكم على بواطن الناس ونياتهم، وليس للعبد في ذلك مدخل، بل يجب عليك أن تحمل كلام المخالف لك على أحسن محامله، وأن تلتمس له الأعذار لا عذرا واحدا. قل: لعله قصد كذا، لعله أراد كذا، لعل نيته كذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تظن كلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وعن حمدون القصار قال: إذا زل أخ من إخوانكم فاطلبوا له 70 عذرا، فإن لم تقبله قلوبكم فاعلموا أن المعيب أنفسكم، حيث ظهر لمسلم 70 عذرا فلم تقبله. قال الحافظ الذهبي: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه صورة مشرقة لأدب الاختلاف بين الصحابة الكرام، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم أبو بكر وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر. 3. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه. فهذه الواقعة تعلمنا أن المسلم يجب ألا يمتلئ غلا ولا حقدا، وألا يحمل ضغينة لأحد حتى مع من يخالفه. وعندما يأتي المخطئ يطلب العفو يجب أن يقابل بالصفح والإحسان، حتى قال الصديق رضي الله عنه عبارته الخالدة: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، قالها مرتين. وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك، فلا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها من الخير محملا. ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، ومن كتم سره كانت الخيرة في يديه. وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتحرش الجنسي من الفتن التي يسعى الشيطان بها بين الناس، وعليه فالتحرش بالشيء يعني التعرض له بغرض تهييجه، والتحرش في أبسط صورة يعني الإغواء والإثارة والاحتكاك والمراودة عن النفس. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. والمراودة تكرر ذكرها في سورة يوسف عليه السلام في أكثر من موضع. ويمكن تعريف التحرش الجنسي بأنه كل ما يصدر من شخص لآخر دالاً على الرغبة في فعل الجنس المحرم، ويشكل تجاوزاً للدين والأخلاق العامة والأنظمة. وأما شرح هذا التعريف، فكل ما يصدر يشمل الإشارة والقول والفعل والكتابة وإصدار الأصوات ونحوها من شخص لآخر، ليشمل الذكر مع الذكر، والذكر مع الأنثى، والأنثى مع الأنثى، والأنثى مع الذكر، صغيراً كان أو كبيراً، دالاً على الرغبة في فعل الجنس المحرم، ليشمل مقدمات الزنا أو الاغتصاب أو اللواط أو السحاق من إشارة أو قول أو فعل أو كتابة أو صوت محرم. ويشكل تجاوزاً للدين والأخلاق العامة والأنظمة فعل الجنس المحرم، يصدق عليه أنه تجاوز للدين وللأخلاق العامة والأنظمة، وبذلك يصلح التعريف أن يكون للدول التي لا تحكم الشريعة، فما كان عندها بتجاوز للأنظمة فهو تحرش. والتحرش الجنسي يعد جريمة كغيره من الجرائم، والجريمة كل فعل يعود بالضرر على الفرد والمجتمع، ويعاقب عليها القانون بعقوبة بدنية شائنة. والجريمة تستوجب الجزاء نظراً لتوفر استغلال الطرف الضعيف في علاقات القوة التي تربط بين الطرف القوي المتحرش أو الجاني وبين الطرف الضعيف المتحرش به أو المجني عليه، تحت التعسف الذي يقع من خلال الضغوط والإغراءات والخداع للحصول على ميزة جنسية. والتحرش من أكثر الجرائم الأخلاقية والاجتماعية فتكاً بنسيج المجتمع وأمانه، فهو لا يمس ضحاياه فقط، بل يهدم قيم الاحترام المتبادل، ويخوض الثقة بين أفراد المجتمع، ويزعزع الشعور العام بالأمن، وتكمن خطورته في أنه يتجاوز الفعل الجسدي أو اللفظي ليصير سلوكاً عدوانياً ممنهجاً يعكس انحرافاً نفسياً وتربوياً حاداً. والتحرش كلمة ثقيلة يرتجف لها قلب المؤمن وتدمع لها عين الغيور، فهو عدوان أثيم وغدر قبيح ووصمة عار في جبين الإنسانية قبل أن يكون إثماً مبيناً في ميزان الشرع. فهو تطفل على حرمات الغير، واعتداء على خصوصياتهم، وتلويث لنقاء الأرواح، وسرقة لصفو الأمن. فالمتحرش لا يدرك عواقب فعله، يزرع الخوف في القلوب ويهدم الثقة في النفوس، ويشوه براءة الطفولة واجعل الضحية أسيرة لجراح نفسية قد لا تندمل أبدا. إنه يهز كيان الأسرة والمجتمع، ويشيع الفاحشة والريبة، ويحول الأمن إلى قلق، والطمأنينة إلى خوف. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت. فأي حياء يبقى في من يترصد الأبرياء ويتلمس ثغرات الغفلة ليمد يده الآثمة، أو يطلق لسانه الفاحش، أو يرمق بعينيه الخائنتين؟ إنه خوار في الرجولة، وخواء في الإيمان، وتجرؤ على حدود الله، واستضعاف لمن أوجب الله علينا حمايته. أيها الآباء، اغرسوا في قلوب أبنائكم العفة واحترام الحرمات، ولا تتهاونوا أبداً في الإبلاغ عن هذا الجرم. كونوا صوتاً لمن لا صوت له، ودرعاً واقياً لكل ضعيف ومستضعف. أظهروا الرفض القاطع لكل متحرش، واجعلوا من مجالسكم وأسواقكم وشوارعكم مناطق محرمة على كل من سولت له نفسه العبث بسلامة الآخرين. وليكن هذا النبوي العظيم المعظم طريق الخلاص، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فاللهم اهدنا سواء السبيل يا أرحم الراحمين. وأقول لكل من شتمني أو اغتابني أو افترى علي: سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتي كما سخر البغال والحمير لحمل متاعي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.